بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه باب غسل الرجل مع امرأته.
نعم.
حديث 250. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق.
نعم. قال إخبار منها رضي الله تعالى عنها بما كان يقع لها وللنبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على أن ذلك أمر مشروع وأنه جائز وسائر. نعم.
قوله أنا والنبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم وبارك،
يحتمل أن يكون مفعولا معه،
يعني لفظة والنبي هنا إن كانت منصوبة فيكون معناها أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والواو هنا واو المعية، فيكون مفعول معه. نعم.
ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير، وهو من باب تغليب المتكلم على الغائب،
إنه معطوف على الضمير على أنا، لأنه ضمير متكلم مرفوع، والواو حرف عطف، والنبي صلى الله عليه وسلم معطوف عليه مرفوع. نعم.
لكونها هي السبب في الاغتسال، فكأنها أصل في الباب،
فصار الأمر على أصوله وليس فيه أي تغيير.
قوله من إناء واحد من قدح، من
قولها من إناء واحد دليل على أنه يجوز أن يغتسل الرجل والمرأة معا من إناء واحد في وقت واحد، لا أن الرجل يغتسل أولا ثم تأتي المرأة بعد ذلك وتغتسل، ولا أن المرأة تغتسل أولا ثم يأتي الرجل بعد ذلك ويغتسل، بل كلاهما يغتسلان من إناء واحد، حتى أنه كان يقول لها دعيلي وتقول له صلى الله عليه وسلم دعلي. نعم.
من الأولى ابتدائية
ابتداء من إناء واحد. نعم.
والثانية بيانية.
نعم. من إناء واحد من فرق من من فرق أو من إناء نغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء يسمى أو يقال له الفرق من إناء واحد. نعم.
ويحتمل أن يكون قدحا بدل من إناء
من إناء من قدح واحد. نعم. فمن الثانية بيان لنوع هذا الإناء الذي هو القدح. نعم.
بتكرار حرف الجر. وقال ابن التين كان هذا الإناء من شبه
من
شبه
من شبه. نعم. نوع من أنواع الآنية.
وهو بفتح المعجمة والموحدة كما تقدم توضيحه في صفة الوضوء.
شبه فتح الشين والباء. نعم.
من حديث عبد الله بن زيد كأن مستنده ما رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن هشام عن عروة عن أبيه ولفظه تور من شبه.
ولفظه تور من شبه. والتور نوع من أنواع الآنية. والشبه تفسير وإيضاح نوعية هذه الآنية. نعم.
قوله ويقال له الفرق. ولمالك عن الزهري هو الفرق. وزاد في روايته من الجنابة
يعني موجب الغسل وسببه هو الجنابة ما وقع فيه من جنابة
أي بسبب الجنابة. ولأبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب.
وأبو داود الطيالسي هو أحد الأعلام والأئمة من شيوخ أو من طبقة شيوخ الإمام البخاري وله كتاب مشهور في أوساط المحدثين يسمى بالمسند مسند أبي داود الطيالسي. وتوفي أبو داود سنة 205. نعم.
وذلك القدح يومئذ يدعى الفرق.
هنا مسألة هذه اللفظة الفرق أو الفرق اختلف فيها في ضبطها العلماء. فالمحدثون على أنها بالسكون الفرق، وأهل اللغة على أنها بالتحريك بالفتح الفرق، لكنهم مطبقون على أن حجمها وسعتها ثلاثة آصع ثلاثة آصع. وكان الناس في المدينة فيما أدركنا يسمون هذا الحجم بالمد لأنه يسع ثلاثة آصع من التمر أو من القبح أو من الشعير، بخلاف المد النبوي المشهور الذي هو ربع الصاع، ذاك حجم صغير بحجم رطلين. وأما الفرق فإنه أكثر من ذلك، ثلاثة آصع يعني 12 مدا. نعم.
قال ابن التين الفرق بتسكين الراء ورويناه بفتحها
الفرق والفرق. نعم.
وجوز بعضهم الأمرين
لأنهما لغتان. نعم.
وقال القتيبي وغيره
والقتيبي المراد به ابن قتيبة صاحب كتاب غريب الحديث. نعم.
وقال الإمام النووي الفتح أفصح وأشهر،
يعني الفرق بالفتح أشهر، ومنهم من قال هو الصواب بخلاف الفرق بالسكون. نعم.
وزعم أبو الوليد الباجي أنه الصواب
الفرق، وخطأ رواية الفرق. نعم.
قال وليس كما قال بل هما لغتان. قال حافظ ابن حجر رحمه الله قلت لعل مسند الباجي ما حكاه الأزهري عن ثعلب وغيره،
عن ثعلب وغيره،
عن ثعلب،
ثعلب يحكي ذلك في كتابه الذي يسمى بالفصيح،
عن ثعلب وغيره الفرق بالفتح، والمحدثون يسكنون
ويقولون الفرق. نعم.
وكلام العرب بالفتح انتهى،
من كلام من كتاب الفصيح. نعم.
وقد حكى الإسكان أبو زيد وابن دريد وغيرهما من أهل اللغة، والذي في روايتنا هو الفتح والله أعلم.
نعم الفرق.
وحكى ابن الأثير أن الفرق بالفتح 16 رطلا.
نعم.
بالإسكان 120،
يعني الفرق 16 رطل والفرق 120 رطل، يعني كأنهما نوعين، كأنهما نوعان من المكاييل. نعم.
وبالإسكان 120 رطلا وهو غريب. وأما مقداره فعند مسلم في آخر رواية ابن عيينة عن الزهري في هذا الحديث قال سفيان يعني ابن عيينة الفرق 3 آصع.
نعم.
قال الإمام النووي وكذا قال الجماهير، وقيل الفرق صاعان،
وهذا قول ضعيف لذلك صدره بقوله وقيل،
لكن نقل أبو عبيدة الاتفاق على أن الفرق 3 آصع،
وهذا يرد قول من قال أنه صاعان. فأبو عبيدة أيضا في كتاب الغريبين غريب القرآن وغريب الحديث قال إنه 3 آصع،
وعلى أن الفرق 16 رطلا، ولعله يريد اتفاق أهل اللغة، وإلا فقد قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم أن إن الصاع 8 أرطال،
فمن قال ان الصاع 8 أرطال معناه ان الفرق عندهم 24 رطل، لان 3 في 8 ب24. نعم.
وتمسكوا بما روي عن مجاهد في الحديث الآتي عند عائشة رضي الله عنها أنه حرز الإناء 8 أرطال،
هذا الإناء الذي فيه صاع واحد. فإذا كان صاعا بثمانية أرطال فالفرق 3 آصع، فيكون 24 صاع، 24 فرق، 24 رطل. نعم.
والصحيح الأول، فإن الحرز لا يعارض به التحديد،
يعني من وزن وأجر الميزان قوله أدق ممن حذر، ومن حذر يعني خمن وقدر. نعم.
وأيضا فلم يصرح مجاهد بأن حرز الإناء المذكور صاع، فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها، ويؤيد كون الفرق 3 آصع ما رواه ابن حبان،
ويؤيد كون الفرق 3 آصع. نعم.
ويؤيد كون الفرق 3 آصع ما رواه ابن حبان من طريق عطاء عن عائشة رضي الله عنها بلفظ قدر 6 أقساط.
قدر
6 أقساط.
6 أقساط.
نعم.
نعم. القسط عند علماء اللغة هو نصف الصاع، فلما يكون الفرق 6 آصاع، 6 أقساط معناه 3 آصاع. نعم، لأن القسط نصف صاع. نعم، فهو أكبر من المد، المد ربع الصاع، والقسط نصف الصاع. نعم.
والقسط بكسر القاف، وهو باتفاق أهل اللغة نصف صاع.
نعم.
والاختلاف بينهم أن الفرق 16 رطلا، فصح أن الصاع 5 أرطال وثلث.
إذا قلنا 5 أرطال وثلث، 3 في 5 ب15، والثلث 3 في الثلث ب1 يعني 16، 16 رطلا. نعم.
والاختلاف بينهم أن الفرق 16 رطلا، فصح أن الصاع 5 أرطال وثلث، وتوسط بعض الشافعية فقال الصاع الذي لملء الغسل 8 أرطال.
الصاع الذي
لملء أو لمائه، الصاع الذي لماء الغسل 8 أرطال.
نعم، على اعتبار أنه 4 أرباع والربع رطلين، فيكون 8 أرطال. نعم.
والذي لزكاة الفطر وغيرها،
يعني كأنهم فرقوا بين صاعي الاغتسال وصاعي الزكاة.
والذي لزكاة الفطر وغيرها 5 أرطال وثلث،
فيكون بمجموعه الفرق 16 رطلا. نعم.
قال وهو ضعيف، ومباحث المتن تقدمت في باب وضوء الرجل مع امرأته،
يعني الاستنباطات التي أخذت من هذا الحديث سبق أن شرحها وذكرها الحافظ ابن حجر في أحاديث سابقة.
واستدل به الداوودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه،
إلى جواز النظر في إلى عورة المرأة وعكسه، يعني وأن المرأة تنظر إلى عورة الرجل، أن كل منهما يجوز له أن ينظر إلى عورة الآخر. هذا ما استنبطه الداودي من هذا الحديث. نعم.
ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فقال سألت عطاء، فقال سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت هذا الحديث بمعناه،
أي فروت له أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث إن الغسل يقتضي التعري، وهذا يلزم منه أن ينظر كل إلى الآخر إلى عورته. نعم.
وهو نص في المسألة والله أعلم. ثلاثة، باب الغسل بالصاع ونحوه،
يعني مشروعية الغسل بالصاع ونحو الصاع، يعني مما هو قريب منه.
حديث 251، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها.
اقرأ اقرأ، لا تلتفت لي من يتكلم.
فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحوا من صاع، فاغتسلت وفاضت على رأسها وبينها وبين
كذا. فاضت ولا أفاضت؟
وأفاضت.
نعم.
فاغتسلت وأفاضت على رأسها
وبيننا وبينها حجاب، يعني
وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي
رجل منسوب إلى مدينة جدة، وهي ما يسميها بساحل مكة. نعم، يعني اللي هي على طرف البحر قريبا من مكة.
والجدي عن شعبة قدر صاع،
يعني الإناء قدر صاع.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب الغسل بالصاع أي بملء الصاع ونحوه، أي ما يقاربه. والصاع تقدم أنه 5 أرطال وثلث برطل بغداد.
هذا على أنه الرطل أو أنه المكيال الذي يكال به الزكاة، لكن مر بنا أن الصاع الذي يستخدم في الاغتسال 8 أرطال. واضح؟ نعم، لأنه عندنا الصاع 4 أمداد والمد رطلان، وهو الموجود في هذه الأزمان وينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان هذا المد يكتفي به في الوضوء يتوضأ به، والصاع 4 أمداد فيكون 8 أرطال. والصاع الذي يكال به الزكاة، زكاة الفطر ونحوه، هو الذي يقدر 5 أرطال وثلث. نعم.
وهو على ما قاله الرافعي وغيره 130 درهما،
يعني بوزن 130 درهم. إذا جئت ب130 درهم وضعتها في كفة ووزنتها، وزنها هو المد أو وزنها هو الصاع. نعم، وزنها هو الصاع. نعم.
ورجح الإمام النووي رحمه الله أنه 128 درهما و4 أسباع درهم،
يعني 128 و4 أسباع.
وقد بين الشيخ الموفق
يعني الموفق ابن قدامة في كتابه المغني
سبب الخلاف في ذلك، فقال إنه كان في الأصل 128 و4 أسباع، ثم زادوا فيه مثقالا بإرادة جبر الكسر فصار 130.
نعم 130. ولعل السبب في ذلك أيضا اختلاف مقدار الدراهم، لأنه في ذاك الزمان كانت العملة والنقود تصك من خلال الحدادين، وليس ثمة يعني وزن دقيق، فقد تتفاوت في الأوزان، فيكون نتيجة ذلك أن يختلف الحجم. نعم.
قال: والعمل على الأول لأنه هو الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء به.
أنا عندما وزنه العلماء وقدروه كان بهذا الحجم. نعم.
قوله: حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي، وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث، وأبو بكر ابن حفص أي ابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص. شارك شيخه أبا سلمة وهو
شارك شيخه
أبا سلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف،
اللي هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. نعم.
أيوة. في كونه زهريا مدنيا مشهورا بالكنية،
كل منهم يكنى.
وقد قيل إن اسم كل منهما عبد الله.
أبو سلمة بن عبد الرحمن قيل اسمه عبد الله، وهذا الراوي الذي في هذا الإسناد أيضا اسمه عبد الله.
قوله: وأخو عائشة زعم الداودي أنه عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق،
واستبعد أن يكون عبد الرحمن. نعم.
وقال غيره: هو أخوها لأمها، وهو الطفيل بن عبد الله، ولا يصح واحدا منهما،
لا عبد الرحمن ولا هذا الفضيل. نعم. وإنما عبد الله. نعم.
لما روى مسلم من طريق معاذ، والنسائي من طريق خالد بن الحارث، وأبو عوانة من طريق يزيد بن هارون، كلهم عن شعبة في هذا الحديث أنه أخوها من الرضاعة،
وليس أخاها لا من أمها ولا من أبيها. نعم. لأن عبد الرحمن أخوها شقيق. نعم.
وقال الإمام النووي رحمه الله وجماعة أنه عبد الله بن يزيد،
هذا أخوها من الرضاع. نعم.
معتمدين على ما وقع في صحيح مسلم في الجنائز أن أبي قلابة نعم عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عنها، فذكر حديثا غير هذا،
فهذا هو أخوها من الرضاع.
ولم يتعين عندي أنه المراد هنا لأن لها أخا آخر من الرضاعة، وهو كثير ابن عبيد رضيع عائشة روى عنها أيضا،
فيحتمل أن يكون هذا، ولما كان الأمر محتملا لم يكن متعينا. نعم.
وحديثه في الأدب المفرد للبخاري وسنن أبي داود من طريق ابنه سعيد بن كثير عنه، وعن وعبد الله ابن يزيد بصري وكثير ابن عبيد كوفي، فيحتمل أن يكون المبهم هنا أحدهما ويحتمل أن يكون غيرهما، والله أعلم.
نعم، يعني كأن الحافظ ابن حجر لم يجزم بهذا الأخ الذي شارك أبا سلمة أو شارك عروة في مشاهدة اغتسال أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تحاكي اغتسالها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنابة. نعم.
قوله فدعت بإناء نحو بالجر والتنوين صفة لإناء،
يعني فدعت بإناء، والإناء هنا منكر منكر، لذلك نونته أو نونة، فدعت بإناء نحو، ونحو صفة لإناء، فجاء أيضا مجرور منكر مجرور النكرة نحو من صاعٍ. نعم.
وفي رواية كريمة نحوا بالنصب،
نعم،
على أنه نعت،
على أنه نعت
لمجرور باعتبار المحل،
باعتبار المحل أنه جر فجاءت بإناء، الأصل جاءت، وإناء هنا في محل نصب مفعول، لكن جر بحرف الباء التي تجر الأفعال تجر الأسماء، إلا أنها نصبت نحوا على المحل لا على الحركة. نعم، ولذلك جاء منصوبا نحوا من صاع. نعم.
وفي رواية كريمة نحوا بالنصب على أنه نعت لمجرور باعتبار المحل أو بإضمار أعني،
يعني جاءت بإناء أعني نحوا من صاعد.
قوله وبيننا وبينها حجاب، قال القاضي عياض رحمه الله ظاهره أنها رأيها رأيا وعمل،
ظاهره أنه أنهما أنه إيه
ظاهره أنهما رأيا عملا عملها،
رأيا فعل رأى مثنى،
أيوة،
أنهما رأيا كل واحد منهما عملها من ناحية غسل الرأس، ومن ناحية يعني غسل وإدخال الأصابع في الرأس وتخليله، رأيا من جسدها ما يمكن أن يرياه باعتبار أنهما محارم، أما ما لا يجوز رؤيته من العورة وغيرها فهذا الذي كان الحجاب بينها وبينهم. نعم.
ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها أو جسدها مما يحل،
وأعالي جسدها،
وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم، لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع،
وأخت هذا الذي كان معه. نعم.
أرضعته أختها أم كلثوم.
نعم.
وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه. قال وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى،
وإنما هي أرادت أن تعلمهم كيف كان الاغتسال. نعم.
وبفعل عائشة رضي الله عنها دلالة على استحباب التعلم بالفعل. استحباب التعليم بالفعل لأنه أوقع في النفس.
يعني لأنه يثبت فهمه ويبقى معروفا في النفس فيما لو وصفته لهم بالقول. نعم.
لما كان السؤال محتملا للكيفية.
لما كان السؤال محتملا للكيفية
والكمية.
نعم.
ثبت لهما ما يدل على الأمرين معا.
يعني لما كان سؤالهم للكيفية كيف كان يغتسل أو كيف كانوا يغتسلوا، والكمية ما مقدار الماء الذي يغتسلون به، دعت بالكمية بالصاع وباشرت الاغتسال حيث رأيا كيف اغتسلت، حيث غسلت شعر رأسها وخللت الشعر وتمضمضت وغسلت وجهها ويديها ثم أفاضت الماء على جسدها. نعم.
أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء، وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع.
نعم.
قوله قال أبو عبد الله أي البخاري المصنف، قال يزيد بن هارون هذا التعليق وصله أبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجهما.
يعني لما قال قال يزيد، هو البخاري لم يسمع من يزيد، وهذه الرواية تعتبر معلقة، لكن جاء هؤلاء العلماء ورووها مسندة في كتبهم فأظهروا تعليق البخاري. نعم.
قوله وبهز بالزاي المعجمة هو ابن أسد.
بهز ابن أسد. نعم.
وحديثه موصولا عند الإسماعيلي.
أيضا هو حديثه كان معلقا وصله الإسماعيلي. نعم.
وزاد في روايتهما من الجنابة،
أي أنهما وصف حديثها في غسلها من الجنابة.
وعندهما أيضا على رأسها ثلاثا،
يعني أفاضت الماء على رأسها ثلاث مرات،
وكذا عند مسلم والنسائي. قوله والجدي بضم الجيم وتشديد الدال نسبة إلى جدة، ساحل مكة.
نعم.
وكان
هي المدينة المعروفة.
وكان أصله منها لكنه سكن البصرة،
يعني بعد أن انتقل من جدة.
قوله قدر صاع بالكسر على الحكاية.
قدر صاع. نعم.
ويجوز النصب كما تقدم.
نعم.
والمراد من الروايتين
قوله قدر صاع. نعم. ويجوز ماذا؟
قدرة.
عيد العبارة.
قوله قد قدرة قدرة صاع.
لا ما يصير قدرة، قدري صاع.
ايوه قدري صاع. هي
بالجر.
نعم. بالكسر على الحكاية. ويجوز النصب كما تقدم
قدر صاع.
والمراد من الروايتين أن الاغتسال وقع بملء الصاع من الماء تقريبا لا تحديدا،
يعني ليس مملوء 100%، يعني مملوء امتلاء تاما، وإنما هو مملوء يعني أكثره.
حديث 252 قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا
يعني أكثر شعرا
وخير منك
يعني خير منك صفة وتقوى والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم
ثم أمنا في ثوبه
ثم أمنا
في ثوبه في ثوب
واحد صلى بهم وهو محتب في ثوب واحد ليس عليه غيره. نعم.
قال المحدث جزاه الله خيرا الحديث 252 طرفاه في 255 و256. قال ابن حجر رحمه الله قوله وحدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي قوله وحدثنا يحيى ابن آدم قال أبو علي الجياني ثبت لجميع الرواة إلا لأبي ذر عن الحموي فسقط من روايته يحيى ابن آدم
يعني قال يعني هذا اللفظ سقط كل الروايات تقول يحيى ابن آدم إلا هذه الرواية رواية الحموي لم تذكره. نعم هذا اختلاف في روايات الكتاب في روايات كتاب البخاري. نعم.
قال وهو وهم فلا يتصل السند إلا به. قوله زهير هو ابن معاوية وأبو إسحاق هو السبيعي
هذا تعريف بسند الرواة سند الرواة البخاري. نعم.
وأبو جعفر هو محمد بن عدي بن الحسين
الملقب بالباقر. نعم.
ابن عدي ابن أبي طالب المعروف بالباقر. قوله هو وأبوه أي علي بن الحسين وعنده أي وعند جابر. قوله قوم كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري ووقع في العمدة وعنده قومه
بزيادة الضمير.
نعم.
وهناك نكر الكلمة قوم ولم يضيفها إلى الضمير
بزيادة الهاء وجعلها شراحها ضميرا يعود على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
يعني بزيادة قوم جابر.
وفيه ما فيه وليست هذه الرواية في مسلم أصلا وذلك وارد أيضا على قوله أنه يخرج المتفق عليه
وذلك
وارد أيضا
وارد أيضا
أيضا على قوله إنه يخرج المتفق عليه
يعني هذا مما أورده بعض العلماء على أن الإمام البخاري يخرج ما اتفق عليه يعني ما وافقه فيه مسلم لكنه في هذه الرواية انفرد بهذه الطريق ولم يخرجها مسلم أصلا. نعم.
قوله فسألوه عن الغسل أفاد إسحاق بن راهوية في مسنده أن متولي السؤال هو جعفر هو أبو جعفر الراوي.
نعم، هو علي بن الحسين. نعم.
فأخرج من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال: سألت جابرا عن غسل الجنابة. وبين النسائي في روايته سبب السؤال، فأخرج من طريق أبي الأحوص عن إسحاق عن أبي جعفر قال: تمارينا في الغسل عند جابر، فكان أبو جعفر تولى السؤال. ونسب السؤال في هذه الرواية إلى الجميع مجازا.
ونسب السؤال نعم،
ونسب السؤال في هذه الرواية إلى الجميع مجازا،
وإنما الذي سأل هو واحد أبو جعفر. نعم.
لقصدهم ذلك،
أي لأنهم كانوا حاضرين وموجودين وكلهم مهتم بهذا النوع من السؤال. نعم.
ولهذا أفرد جابر الجواب فقال: يكفيك.
هو لمن سأل وهو أبو جعفر. نعم.
هو بفتح أوله، وسيأتي مزيدا لهذا الموضع في الباب الذي يليه. قوله فقال رجل، زاد الإسماعيلي منهم أي من القوم، وهذا يؤيد ما ثبت في روايتنا، لأن هذا القائل هو الحسن بن محمد ابن علي ابن أبي طالب الذي يعرف أبوه بابن الحنفية،
لمحمد بن الحسن محمد بن علي بن أبي طالب. أبوه هو أبوه محمد بن علي بن أبي طالب المشهور بابن الحنفية، منسوب إلى أمه، لأن أمه من سبي بني حنيفة الذين سباهم المسلمون في موقعة اليمامة. نعم.
كما جزم به صاحب العمدة، وليس هو من قوم جابر،
هو من ذرية علي بن أبي طالب،
لأنه هاشمي وجابر أنصاري.
وفي الرواية التي جاءت فقال قوم، وفي رواية قال قومه، من أعاد الضمير في قومه على جابر، هنا وقع الإشكال، لكن بتبيين هذا القائل عرف أنه ليس من قوم جابر، وإنما هو من ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
قوله أوفى، يحتمل الصفة والمقدار أي أطول وأكثر.
نعم، يعني هو أوفى منك طولا وعرضا وصفة وتقوى، ولذلك كان يكفيه، فكيف لا يكفيك؟
قوله وخير منك بالرفع عطفا على أوفى المخبر به عن هو، وفي رواية الأصيل أو خيرا بالنصب عطفا على الموصول،
يعني على اسم الموصول الذي هو.
قوله
أو هو خير وأوفى منك. نعم.
قوله ثم أمنا،
ثم أمنا،
ثم أمنا فاعل أمنا أو
فاعل أمنا، فاعل أمنا من هو؟
هو جابر.
هكذا هذا الجواب.
ايوه.
ثم امنا يعني يعني جابر بن عبد الله تقدم وصار اماما له وصلى بهم.
فاعل امنا هو جابر كما سيأتي ذلك واضحا من فعله في كتاب الصلاة، ولا التفات إلى من جعله من مقوله، والفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني أنه من قول جابر. ثم أمنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المسألة لم يكن فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر، وإنما الذي أمهم هو جابر. نعم.
وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم،
حيث كان يكفيه الاغتسال بصاع،
والانقياد إلى ذلك
يعني والالتزام به، ولا ينبغي أن يعترض عليه، كما قال محمد بن علي بن الحسين، محمد بن علي لا يكفيني هذا.
وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم،
حيث قال له جابر كان يكفي من هو خير منك، فهذا لفظ فيه شيء من العنف. نعم.
إذا قصد الرد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك،
لكن الرد بالحسنى أولى. نعم.
وفيه كراهية التنطع والإسراف في الماء،
لأن قول القائل لا يكفيني يعتبر هذا في نوع من التنطع، وفيه إسراف في الاغتسال بأكثر من الصاع. نعم.
حديث 253.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.